بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن تحقيق السلام في سوريا لا يتم إلا بتوقف التدخل الأجنبي في شؤونها. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. طلب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القوات الأمريكية بالخروج الفوري من جميع الأراضي السورية، مؤكدا أن تحقيق السلام في سوريا لا يتم إلا من خلال وقف تدخل الدول الأجنبية بشؤونها. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، شدد فيها على أهمية مواصلة مباحثات أستانا، موضحا أن اجتماعات إيران وسوريا وتركيا وروسيا هي السبيل الأنسب لتحقيق الأمن. واعتبر الكيان الصهيوني المصدر الأول لزعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أن المسؤولين الصهاينة أدركوا أن أي خطوة مزعزعة للأمن لن تمر دون رد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تواصل المسار الدبلوماسي لإعادة تفعيل التعاون النووي ورفع الحظر عنها مع الحفاظ على المصالح الوطنية. وقال كنعاني أن الانسحاب الأحادي لواشنطن من الاتفاق النووي دمر ثقة العالم بها، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لم يكن نتيجة ثقة طهران بواشنطن. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني مسألة تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أكد أن أي خطوة تتخذها حكومات الدول الإسلامية للاعتراف بكيان الاحتلال لا تصب بمصلحة الشعب الفلسطيني أو قضيته، مضيفا أن التطبيع معه سيشجع الاستمرار بجرائمه بحق الفلسطينيين. وشدد كنعاني على أن الإدارات الأمريكية أبدت التزاما غير مشروط بتقديم الدعم الكامل للنظام الصهيوني، لافتا إلى بذلها جهودا مضاعفة في السنوات الأخيرة بهدف ترسيخ التطبيع السياسي للصهاينة مع عدد من حكومات المنطقة. توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق لإنهاء الإضراب الأمني في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان. عضو المجلس السياسي بحركة الجهاد الإسلامي حسان عطايا أكد أن اجتماع صيدا للفعاليات والفصائل الفلسطينية وافق على ثلاث نقاط أساسية تشمل وقف الاشتباكات وسحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق. وشدد عطايا على وجوب الالتزام بهذه النقاط، متوجها بالشكر لجميع الأطراف التي بذلت الجهود لوقف القتال، خاصة حركة أمل وحزب الله. هذا ونقلت مصادر إعلامية بوقوع خروق للاتفاق داخل المخيم تضمنت مواجهة مسلحة. في إطار مبادرة فردية لحل الأزمة في النيجر، التقى رئيس تشادي كل من الرئيس المعزول محمد بازوم وقائد الانقلاب العسكري. والتقى ديبي في نيامي أيضا أحد قادة المجلس العسكري بعد لقائه في أبوجا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس. وكانت المجموعة قد أمهلت قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة السلطة إلى محمد بازوم، وإلا واجهت عقوبات ولوحت باحتمال استخدام القوة ضدهم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 700 جندي أوكراني إثر استمرار العمليات العسكرية الروسية على المحاور الرئيسية. وأكدت الوزارة إحباط قواتها العديد من الهجمات الأوكرانية عند جبهتي دونيتسك وزاباروجيا، مشيرا إلى إحراز الوحدات الروسية تقدمها على محوري كوبيانسك وخيرسون، وألحقت بالجانب الأوكراني خسائر بالأفراد والآليات. وفيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية في دونيتسك وأكثر من 20 مسيرة في أجواء مناطق متفرقة، دمر الجيش الروسي ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في خاركوف ومستودعا للذخيرة في دونيتسك. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا. وتابع بيسكوف: لا يزال يتعين فهم الأهداف التي تم تحديدها بشكل كامل وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في الواقع، مشيرا إلى أن الكرملين قال مرارا إن أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نقل المواجهة إلى الأرض الروسية وتحديدا العاصمة موسكو وغيرها من الأماكن الحيوية قد يكون عنوانا للمرحلة المقبلة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا. السلطات الروسية أعلنت أن 3 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلا منطقة موسكو سيتي، وأن وحدات الدفاع الجوي دمرت إحدى الطائرات المهاجمة في الجو، فيما تم إحباط الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية ما أدى لاصطدامهما بمبنى تجاري. وأكد المسؤولون الروس أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، وقالوا إن الأضرار اقتصرت على الماديات.
سمعنا صوت انفجار وكان مثل موجة، قفز الجميع وبعد ذلك كان هناك الكثير من الدخان ولم نتمكن من رؤية أي شيء، كنا نشاهد النيران من الأعلى.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم آخر نفذته القوات الأوكرانية بواسطة 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم، مؤكدة عدم وقوع إصابات. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكد خلال مؤتمر صحفي فشل الهجوم الأوكراني المضاد بفعل الخسائر التي تتكبدها قواتهم، وشدد على استعداد بلاده لأي صدام قد ينشأ مع الغرب.
لا يوجد تغيير كبير على خط المواجهة، أعتقد أن هذا يرجع لحقيقة أن العدو سحب وحداته الهجومية إلى أماكن آمنة بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة. إنهم يجلبون رجالهم بمدرعات سرعان ما تختفي، يبدو أنهم يفضلون حماية آلياتهم.
في المقابل تواصل السلطات الأوكرانية الحديث عن سقوط قتلى وإصابات في صفوف المدنيين جراء الضربات الجوية التي تشنها القوات الروسية، وآخرها استهداف مقاطعة زاباروجيا والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، إضافة إلى تضرر العديد من المباني في المنطقة.
وأخيرا أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اعتقال كوادري 4 إرهابيين بمناطق متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار غرب البلاد. وأكدت مديرية الاستخبارات أن الاعتقال تم وفقا لمعلومات دقيقة، حيث تمت نصب كمائن محكمة للإيقاع بالإرهابيين، مضيفة أن مهام العمليات شملت تقضية الفلوجة والطارمية والمحمودية. وقد سرع منتسبي المديرية إلى تسليم المعتقلين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عبد الله جان يؤكد أن تحقيق السلام في سوريا لا يتم إلا بتوقف التدخل الأجنبي في شؤونها. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الحب والوالدين هواك هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الأيام، أيام عاشوراء ومحرم الحرام. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، ونرحب بحضراتكم، وسنكون معكم فيما اخترناه لهذا اللقاء. رافقنا مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. نعم، عند المؤتمر الذي عقد بالأمس في مصر في أهداف والتحديات التي واجهها طبعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ولماذا تمت مقاطعته من بعض الفصائل، ما الذي خرج به هذا المؤتمر، وكيف له أن يساعد أو أن يقدم شيئا للقضية الفلسطينية. سنكون عند هذا الموضوع الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848، 09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر التليجرام. رافقونا وشاركونا على رقمنا التالي 09893887850. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. السيد محمود عباس وفي ختام أعمال المؤتمر دعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار. سنحاول أن نتوقف عند هذا الموضوع الذي حقيقة في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر في أهدافه وتحدياته، وما جرى في هذا المؤتمر، وما الذي قدمه للقضية الفلسطينية. طبعا المؤتمر عقد في مصر، قاطعته ثلاثة من الفصائل الفلسطينية، أوضحت أسبابها، سنحاول التوقف عندها. ما تفضل به السيد محمود عباس الذي قال إنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا الملفات المختلفة التي جرى مناقشتها هذا اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. طبعا أصل الموضوع إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الذي يتم الحديث عنه منذ سنين وسنين. تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية في كلمته باسم حركة حماس، ودعا إلى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية، كما دعا أيضا إلى إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. كما طالب السيد هنية بتبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. السيد هنية قال: نحن قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومخططاتها. هذه الخطة تقوم على بعدين، بعد يتعلق بالاحتلال وبعد يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي. ما يتعلق بالاحتلال، أولا هذا احتلال لا يمكن أن يكون صديقا ولا يمكن أن يكون جارا أو حتى حليفة. المقاومة الشاملة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الأنسب لإنجاز مشروع التحرير. إلى ذلك طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد جميل مزهر بقطع الرهان الكامل على إمكانية التوصل أو الوصول إلى حل سياسي مع الكيان الصهيوني أو الرهان على الإدارة الأمريكية. سيد مزهر دعا لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المتمثلة بسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني والتخلي عن اتفاق أوسلو والتزاماته. كما طالب سيد مزهر بالإعلان الفوري عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة لحماية القرى والمخيمات والمدن من اعتداءات ميليشيات المستوطنين والتصدي لسياسات الاحتلال ميدانيا. وبحثت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال. الاجتماع أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته احتجاجا على اعتقال عدد من أعضائها وأعضاء فصائل أخرى في سجون السلطة الفلسطينية، كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة المشاركة في هذا الاجتماع. إذن مؤتمر الأمناء العام للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات سيكون محور النقاش. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله ولم يحضراتكم مستمعين الأكارم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، الأهداف والتحديات محور النقاش. نعم، ساعتنا الشرفية إلى 9:22. مسامة صوتية وصلتنا في هذه اللحظات من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في اعتقادي أن أكبر عقبة أمام مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر هو السلطة الفلسطينية نفسها. هذه السلطة التي تريد أن تكون مخرجات اللقاء عكس ما هو مطلوب من المقاومة الفلسطينية الجادة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل أخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء الذي نتمنى أن تكون فيه المشاركات على مستوى الحدث، باعتبار أن ما جرى من اجتماع يخص القضية الفلسطينية، القضية الأبرز لأبناء الأمة العربية والإسلامية. نحاول أيضا أن نأخذ في أبعاد ما جرى في هذا المؤتمر، أبعاد القضية الفلسطينية بشكل عام، باعتبار أن الأمر بدأ يأخذ منحا تصادميا مع كيان الاحتلال، ولأكثر من مرة استباحة المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك كما حدث قبل أيام مستمرة، لم تنتهي قضية التنسيق الأمني التي يجب أن تنتهي، لم تنتهي حتى هذه اللحظة، ولا زال الكل يطالب بهذا الموضوع أن يكون هناك ضمان لكل الفصائل الفلسطينية بالعمل المشترك والموحد وتوحيد البوصلة نحو العدو الرئيسي الكيان الإسرائيلي، أن لا يكون هناك اعتماد على الجانب الأمريكي باعتباره دائما الدافع والمعين للجانب الصهيوني. لا يمكن أن يكون الحال مختلف باعتبار أن الجانب الأمريكي دائما بحماية ولحماية الكيان الصهيوني. طبعا الحديث حول وجود تطبيع جديد مع الكيان الصهيوني سنتركه للقاءات قادمة، ما نود أن نتحدث عنه في هذه اللحظات باعتبار أن التواجد الاحتلالي غير مشروع على الأرض الفلسطينية، ومقاومة المحتل تكفله كافة الشرائع والقوانين الوضعية والسماوية والأرضية، ويجب مواجهة هذا المحتل بكل أنواع المواجهة وكذلك الجهاد والمقاومة التي لا يمكن أن تنتهي إلا بزواله. بالأمس أيضا نذكر هنا عقدت ثلاث فصائل فلسطينية مؤتمر صحفي في غزة لإعلان أسباب مقاطعتها لاجتماع الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، بينما تفتتح وافتتح جلسات اللقاء الوطني للأمناء العامين في مصر عقدت حركة الجهاد الإسلامي ومعها الجبهة الشعبية لطار العام وقوات الصاعقة مؤتمر موازي في قطاع غزة للإعلان، طبعا هذا الأمر بالأمس، للإعلان عن أسبابها التي دفعتها لمقاطعة اجتماع الأمناء العامين والتي على رأسها استمرار ملاحقة السلطة لمجاهديها في الضفة المحتلة. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال أن حركة الجهاد الإسلامي تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل هذا الاجتماع الذي حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى وقبل أن يبدأ بإصرار السلطة الفلسطينية على استمرار الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار الملاحقات لأبناء شعبنا الفلسطيني. مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ تساؤل طرح في هذا المؤتمر الصحفي للفصائل الفلسطينية الثلاث التي قاطعت هذا المؤتمر الذي عقد في مصر يوم أمس. في المخرجات وما يمكن أن يكون قد وصل إليه هذا المؤتمر، ربما لا زال الحديث مبكرا حقيقة باعتبار يجب أن نشاهد شيئا على الأرض في ظل ما جرى مناقشته والحوار حوله في هذا المؤتمر. كما قلنا السيد عباس في ختام أعمال المؤتمر دعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار بين جميع الفصائل، وقال عباس إني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. من وراء الانقسام؟ لمصلحة من هذا الانقسام؟ وكذلك من المنتفع من الوحدة الوطنية ومن المتضرر منها؟ كل هذه الأمور أجوبتها واضحة حقيقة للقاصي والداني. الكثير من المحللين منهم السيد أسامة سعيد الذي سنحاول الاستماع إليه في هذه اللحظات، استماع إلى وجهة نظري حول ما جرى في هذا المؤتمر، نسمع معه.
أولا كان هناك اهتمام كبير بهذا الاجتماع لأنه كما أشرنا يأتي في توقيت بالغ الدقة بالغ الحساسية. أولا المشروع الوطني الفلسطيني كله يتعرض للخطر، حكومة إسرائيلية لا تلتزم بأي تفاهمات ولا تحترم أي مواثيق دولية، لا تخضع حتى لتفاهمات سابقة اهتمت أو التزمت بها حكومات سابقة، لديها تصور ديني متطرف لتصفية الصراع ولالتهاب ما تبقى من أراضي فلسطينية. كل هذه التحديات ربما هي التي دفعت بهذا الاجتماع إلى الواجهة. أيضا ما يتعلق بفكرة إعادة بناء اللحمة الداخلية الفلسطينية باتت مسألة مهمة للغاية، خاصة ونحن نتجاوز 16 عاما من الانقسام الفلسطيني. هذه مدة كبيرة للغاية في ظل ملف محتدم ومتشابك ويتعرض لضغوط كبيرة. أيضا ما يرتبط بتحولات في السياق الإقليمي والسياق الدولي، ونحن نرى مجموعة من التفاهمات الإقليمية وإعادة هندسة الإقليم وتقارب بين قوى كبيرة في الإقليم، كان من المأمول أن ينعكس ذلك أيضا على القضية الفلسطينية من أجل محاولة حلحلة القضايا العالقة منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بملف الانقسام وإعادة المصالحة الفلسطينية. وبالتالي مجموعة وجملة من المتغيرات، أيضا نحن على أعتاب جمعية عامة للأمم المتحدة، يمكن أن يكون هناك حراك دولي في مسار الأمم المتحدة أو في داخل الأمم المتحدة من أجل حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية وتوفير دعم إضافي للشعب الفلسطيني في ظل الاستهداف المباشر والمتعمد من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. كل هذه عوامل كانت تصب في صالح هذا الاجتماع وفي الاهتمام الدولي الكبير، فضلا عن أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت من الرئيس الفلسطيني وبرعاية وبدعم مصري واضح. هذه أيضا مسألة لها ثقل.
شكر جزيل إذن للأستاذ أسامة سعيد من مصر، كاتب والمحلل السياسي، لطرح وجهة النظر هذه، ونحن حقيقة يسعدنا أن تكون وتطرح في هذه اللقاءات كل وجهات النظر ليتسنى لنا معرفة ربما كل أوجه المشكلة الحقيقية اليوم. ومؤتمر الأمناء العامين جاء لتذليل هذه المشاكل والصعاب. أهداف المؤتمر، التحديات التي يواجهها، ربما من أبرز ما نريد أن نتوقف عنده في هذا اللقاء. ما الذي أراده هذا المؤتمر للقضية الفلسطينية؟ أن يجتمع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية كافة في مصر، طبعا إلا الفصائل الثلاثة التي تحدثنا عنها في غزة والتي بيّنت موقفها بشكل واضح وصريح لهذه قضية المقاطعة، باعتبار أن المقاطعة في هذا الوقت بالتحديد في ظرف حساس يجب أن تكون مبنية على أسس وأسباب واضحة وقوية تقنع فيه الشارع الفلسطيني الذي بات متعطشا لأي ربما ضوء أو بصيص ضوء في نهاية النفق لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق ما يصبو إليه، أي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي باتت المفتاح الأكبر لحل قضايا الشعب الفلسطيني والأمة الفلسطينية التي عانت ولا زالت تعاني منذ أكثر من 7 عقود من الزمن خلت. الحديث عن ما يجري في مخيم عين الحلوة، أيضا ربما بعض الإخوة يريدون أخذ السياق والحوار حول هذا الموضوع أيضا باتجاهي، إن كان هناك من وجهات نظر نستمع إليها بالتأكيد ونرحب بها دائما. ما أود هنا وما نود هنا حقيقة كمجموعة إعلامية أن نتحدث عنه هو مؤتمر الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية الذي عقد بالأمس في مصر، ومن النتائج التي خرج بها، أهداف هذا المؤتمر هل تحققت أم لا ولماذا، وكذلك التحديات التي تواجهها، هل تم تذليل الصعاب والعقبات أم لا زالت موجودة، أيضا من التساؤلات التي نطرحها، طبعا بالإضافة إلى ما طرح من قبل الفصائل الثلاث التي عقدت مؤتمر صحفي في غزة بالأمس وبيّنت موقفها من المقاطعة و قالت بأنه مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ سؤال منطقي ومشروع حقيقة يطرح على الطاولة اليوم في قضية نطرحه أيضا في هذا اللقاء في حدث وحوار، في قضية إنهاء هذا الحال وقضية التنسيق الأمني التي باتت معضلة حقيقة، أقل ما يمكن أن يقال عنها معضلة. كيف لنا نتصور أن يكون هناك تنسيق مع العدو لضرب إخوتنا وأبناء جلدتنا والمقاومون الذين لنا الشرف جميعا بأن يكونوا في الجبهة الأولى والخط الأمامي لمواجهة العدو الإسرائيلي، أن يعتقلوا بيد إخوانهم في داخل الضفة الغربية، والضفة الغربية واقعها واضح للجميع، وقضية التنسيق الأمني يجب أن تنتهي عاجلا أم آجلا، هذا ما يمكن أن يقول. طيب الأستاذ علي أبو الخير إذن في هذه اللحظة يلتحق بنا، كاتب المحل السياسي من مصر. أستاذ علي، السلام عليكم. أستاذ علي، السلام عليكم. طيب نحاول التواصل بالأستاذ أبو الخير. أستاذ علي، ربما سيكون معنا في الدقائق القادمة، وهنا نقول أيضا طيب دكتور علي، السلام عليكم. دكتور علي أبو الخير، طيب كنا نتأمل أن يكون معنا في هذه اللحظات كما يشير الأخوة. طيب دكتور علي، لا للأسف الشديد الصوت لا يصله وكذلك صوته لا يصلنا أيضا في هذه اللحظات التي نحاول أن نستقصي ونسأل فيها عن مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، ونحن نبحث في أهداف في تحديات هذا المؤتمر، وما الذي آلت إليه الأمور؟ هل الاجتماع كان مرضيا لكافة الأطراف أم لجزء دون آخر، لطرف دون آخر، ولماذا؟ حقيقة كلها تساؤلات مطروحة على الطاولة. بالأمس وفي مع وصول الوفود إلى هذا المؤتمر كان هناك أمل، حقيقة أمل لكل الشعب الفلسطيني في أن يكون هناك تذليل للعقبات للتوصل إلى قضية تحقيق الوحدة الوطنية، إلى إنهاء الانقسام الذي يريد الجميع حقيقة إنهاءه وبأسرع وقت ممكن. المؤتمرات الصحفية لطالما اجتمع الكثير حقيقة، والكثير تم الحديث فيها عن أمل ربما سيكون هنا أو هناك. بحثت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال الذي هو دائما العقبة الأكبر. دكتور علي أبو الخير، السلام عليكم مرة أخرى.
أهلا بكم،
حياكم الله بياكم. دكتور علي، نبحث في هذا اللقاء أهم الأهداف لهذا المؤتمر وكذلك التحديات التي واجهته، تفضلوا.
طبعا مصر كل فترة تستضيف الفصائل الفلسطينية للتوحد حول وجهة النظر، حول الهدف واحد لكل فصيل، ولكن طرق التواصل مع الكيان الصهيوني أو طرق التواصل فيما بينهم هي القضية التي شغلت المؤتمر. وكان حاضر المهندس موسى أبو مرزوق وهو ممثل حركة حماس في مصر، وكان موجود عبد القادر ياسين السياسي المعروف، وكان هنا عدة هذان الشخصان كان هو مع الجانب المصري لعملية تسوية أي خلاف بين الفصائل المصرية والفلسطينية، خاصة عندما تفتح قوى الصهيونية غزة أو الضفة الغربية. الهدف كان هو التفريق بين وجهات النظر حول المسائل المشتركة، أيضا علاقة الفصائل الفلسطينية الأخرى مع مصر ومع غير مصر في خلال الأيام القادمة أو خلال الفترة القادمة.
طيب، ربما أهم الأسباب التي يمكن أن نقول بأنها تعتبر نقاط إيجابية من خلال جمع كل هذا الكم من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر على طاولة واحدة، وربما تكون أيضا نقطة إيجابية للجانب المصري في جمع كل هذه الأطراف، نتحدث عن الإيجابيات ومن بعد ذلك ربما نتوقف عند سلبيات ما جرت، فضل.
هو طبعا أي لقاء فلسطيني هو في حد ذاته نقطة ضوء، وهذه ليست المرة الأولى التي تجمع فيها مصر الفرقاء الفلسطينيين، ودائما ما يكون هناك تواصل بين مصر من جانب وكل فصيل مختلف مع جانب آخر. اليوم أيام أو الأيام الماضية اجتمعت كل الفصائل الفلسطينية، فبالتالي إيجابية اللقاء عن ربما المعلن غير المعلن، ولكن الذي نراه أن وحدة الهدف ووحدة التعامل الفلسطيني مع مصر مع الأردن مع سوريا مع لبنان مع حزب الله، هذه الرؤى تتفق حولها الفرقاء الفلسطينيون، هذه إيجابية. الإيجابية الثانية
صحيح
هو دور مصر في المحفل الفلسطيني في الأحداث الفلسطينية خاصة في غزة التي تجاور مصر، وبالتالي نحن يعني نكمل دور القيادة المصرية ودور مصر في هذا اللقاء، توحيد وجهة النظر مع الجانب الفلسطيني الفلسطيني.
في النقاط السلبية دكتور، ما الذي يمكن أن نتحدث عنه حول هذه النقاط؟ هل من سلبيات هناك طبعا نضع قضية مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية في غزة التي عقدت مؤتمر الصحفي وأوضحت أسباب عدم المشاركة في خانة أخرى، نتحدث عن سلبيات هذا المؤتمر إن كانت هناك طبعا سلبيات، وإن لم تكن لماذا؟ تفضل.
والله أنا لا أرى أي سلبية في اجتماع فرقة فلسطينية. اتفقت الجماعة الإسلامية مع حركة حماس مع فتح مع لا نقول توحد ولكن تقارب في الفهم الفلسطيني الفلسطيني. هناك عملية التعامل مع المظاهرات الصهيونية ضد النظام الصهيوني نفسه، وأمور كثيرة جدا نستطيع أن نقول أن الإيجابيات غطت على أي سلبية.
الحمد
إذا
لله.
كان هناك سلبية تذهب فيما بعد ليس سلبية.
الحمد لله. طبعا
والتواصل نعم. مع حول الإيجابيات.
نعم دكتور، حقيقة يسعدنا أن تكون كلها إيجابية، يسعدنا أن نتحدث عن تحقيق الوحدة الوطنية، عن إنهاء الانقسام، عن وحدة الفصائل الفلسطينية، عن مواجهة هذا العدو بصوت واحد، نفس واحد، حركة واحدة، اتجاه واحد. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيان صحفي قالت أن أحد أهم أهداف هذا المؤتمر وهذا اللقاء هو توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هل خرج المؤتمر بما يصبو إليه أم لا؟
لن نستطيع أن نقول أن هناك توحد الرؤية. هناك خلافات طبعا أو اختلاف في وجهات النظر ما بين الفصائل وبين السلطة الفلسطينية، لكن في الوقت نفسه أن دعم الفصائل الفلسطينية للسلطة ممكن يقويها في مقابل الاحتلال وقوات الاحتلال، خاصة عندما تكون هناك اجتياح صهيوني مثل جنين او مثل غير جنين او في الضفه الغربيه او عمليه الهجوم المتتالي على المسجد الاقصى، كلها امور نتفق حولها ولا نختلف عليها، ولكن المستقبل هو الذي يحكم اذا كان هناك جديه في هذا الامر ام ان الخلافات تقطع على الاختلاف.
طيب اليوم في مواجهه التحديات الصهيونيه، ما المطلوب بالتحديد من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا في قضية مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات؟ اليوم ما يجري هو مزيد من دماء أبناء فلسطين في مواجهة هذا العدو، إن كان في الضفة أو في غزة أو في باقي مناطق فلسطين المحتلة. تفضل دكتور.
خلال المظاهرات في داخل الكيان الصهيوني، مظاهرات الصهيونية ضد بنيامين نتنياهو أو ضد غير بنيامين نتنياهو، كنت أو أنا أتساءل لماذا لا نستغل أو لا يستغل فلسطين هذا الوضع وتسخين واستمرارية هذه المظاهرات لإسقاط الحكومة وإسقاط النظام نفسه. بالتالي هناك وجهة نظر فلسطينية، فلسطينية المفروض تكون موحدة وتكون هناك يكون هناك هدف واحد. ما هو الهدف؟ مثلا اجتاح الاحتلال في الضفة الغربية، تبدأ وجهة النظر الفلسطينية الفلسطينية موحدة في المواجهة العسكرية أو المواجهة السياسية أو المواجهة العملياتية، في كل هذه الأمور لازم أن تكون هناك رؤية واحدة وقرار واحد. لا يجوز أن يكون هناك قرار من محمود عباس وحده أو حركة حماس أو غيره، لابد أن تكون هناك نقطة واحدة وقرار واحد مدعوم من كل الفصائل الفلسطينية أو أغلبية الفصائل الفلسطينية، بحيث يجد الكيان الصهيوني نفسه في مواجهة هذا الموقف الموحد.
الفصائل الفلسطينية توصلت في العالمين في مصر في ختام الاجتماع إلى تشكيل لجنة بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة حسب ما تفضل بذلك السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ألا يعتبر هذا نصرا للقضية الفلسطينية بوجه الاحتلال؟
هو نصر ولكنه نصر محدود. عملية لجنة واللجنة تجتمع بفرقاء مختلفين، إن لم يكن هناك جدية وإخلاص تعامل على القضية، حتى لو خسر الطرف هذا الطرف الفلسطيني وجهة نظر أو كذا، في هذا الأمر ممكن نقول إن هناك عمل لجنة، لكن اللجنة إذا انبثقت عنها لجنة كما هي العادة الموجودة في الدول العربية تبقى القضايا الفلسطينية محل بحث. ولذلك نحن نطالب أو نحرص أو ندعو أو نأمل أن يتوحد الفرقاء الفلسطينيون ويعطوا القرارات سريعا، ولا نقول أنهم يدعمون السلطة الفلسطينية أو محمود عباس في وجهة نظر خاصة، ولكن على الأقل يكون المعلن هو هدف واحد وتحرك واحد ووحدة رؤية وواحدة هدف واحد.
طبعا ثلاثة من الفصائل الفلسطينية في غزة بالأمس عقدت مؤتمر صحفي وأعلنت عن أسباب مقاطعتها. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال بالحرف الواحد: مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، لكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟ هذا التساؤل مع علامة تعجب حقيقة أيضا مطروح من السيد خضر حبيب وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. ربما بهذا التساؤل وبهذه الفكرة نختم معكم دكتور، تفضل.
والله هو كلام صحيح، ولكن في نفس الوقت ينطبق على حركة الجهاد ما ينطبق على غيره. إذا كان هناك توحد في الرؤية لا بد أن تذبها غير الجهاد، لكن أنت تقول المطر صحفي وأنه لن يحضر، فماذا أفادت المقاطعة؟ وحضوره كان أفضل، وطرح رؤية ونظر وجهة نظره أفضل. أي مقاطعة هي خسارة للقضية الفلسطينية. لابد أن تكون هناك رؤية واحدة من المقاطعين والذين حضروا، وتعامل بجدية مع السلطة، وإن كانت السلطة ضعيفة يقويها الموقف الموحد. هناك أمور كثيرة جدا نستطيع أن نتأملها ونستطيع أن نقولها. حركة الجهاد حركة وطنية فلسطينية نقدرها ونسمينها، ولكنها أخطأت في عدم الحضور وهذا الإعلان لأنه يدينها أكثر ما يدين كما يدين الفرقات الفلسطينية.
أكيد
كما قرر هذا الجهاد.
لكم كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور علي أبو الخير، بارك الله بكم، شكرا جزيلا على هذه هذا الطرح الذي تفضلتم به، الكاتب والمحلل السياسي من مصر، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا لكان في كل مكان، إلى لقائنا هذا في حدث وحوار، ولازلنا عند مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر الذي عقد بالأمس في مدينة العلمين بالقاهرة. في أهدافه والتحديات التي يواجهها توقفنا مع دكتور علي أبو الخير ضيف الكريم من مصر، ومشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا حقيقة نطرح الكثير من التساؤلات، منها هل يمكن الاعتبار هذا المؤتمر بداية لإنهاء الانقسام وبداية لتحقيق الوحدة الوطنية أم لا زال الوقت مبكرا؟ قضية إنهاء التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني مع الكيان الإسرائيلي هل بدأت بالفعل أم لا زال الحديث مبكرا حول هذه الجزئية وهذه القضية؟ وإن كان الحديث مبكرا فما فائدة المؤتمرات والاجتماعات إذا كان الأمر حقيقة لم يصوب البوصلة نحو الكيان الإسرائيلي؟ استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة، دعنا نقول مستمعي الكريم، في كافة الأطر والتشكيلات، الكل يتطلع بأن يكون هذا اللقاء بداية نقطة التحول الاستراتيجية للفصائل الفلسطينية كافة، والتي ستكفل حتما تصويب البوصلة واستعادة هذه الوحدة على تلك القاعدة، الشراكة الكاملة في كافة الأطر والتشكيلات. ومن هنا يمكن أن ينطلق الجميع نحو بر الأمان، ومن خلال ما لمسناه خلال الساعات الماضية هناك الكثير ممن يقول بأن التنسيق الأمني يجب أن ينتهي، وإلا قضية يجب أن ينتهي وإلا تعني الكثير. طبعا لجنة الطوارئ الوطنية العليا أصدرت بيان هذا اليوم شرحت فيه وجهة نظرها، الحركة الأسيرة أرسلت رسالة إلى المجتمعين في القاهرة وكان في فحواها هي قضية استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة في كافة الأطر والتشكيلات، والتي أيضا من خلالها يمكن أن نتحدث عن فلسطين حرة مقاومة أبية بعيدة عن الانصياع لتلك التحديات التي تواجهها بعض الدول، وقضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحدة من العقد حقيقة، من العقد الحقيقية في إنجاح أي مؤتمر يريد الخلاص من هذا الكيان، باعتبار أن هناك دولا ستدفع باتجاه أن يكون الوضع أو أن يبقى الوضع في أحسن الأحوال على ما هو عليه. الحراك الفصائلي لإنجاح مؤتمر الأمناء العامين في ظل فرص نجاحه كان من العناوين البارزة بالأمس التي توقف عندها الإعلام ليقول يجب أن يكون هناك رؤية موحدة للقضية الفلسطينية، التنسيق الأمني وإنهائه واحدة من العقد، قضية أن تكون هناك اعتقالات في الضفة لقيادات ولمقاومين في المقاومة الفلسطينية واحدة من الفصائل الفلسطينية، فهذا أمر مرفوض. كل الفصائل سعت وتسعى دائما لإنجاح المؤتمرات حقيقة، ومنها ما عقد بالأمس في القاهرة في ظل الآن طبعا نتحدث انخفاض سقف التوقعات من إمكانية تحقيق أي تقدم، في ظل طبعا نبني ذلك على التباينات الواسعة ما بين الفصائل والسلطة الفلسطينية بشأن مجموعة من القضايا، على رأسها الاعتقال السياسي، على رأسها شكل المقاومة تكون سلمية أم مقاومة عسكرية. المستويات الفلسطينية الرسمية واصلت خلال الساعات والأيام الماضية ترتيباتها لإنجاح الاجتماع، ووصفت بالأمس وقبل أمس قيادات فلسطينية رسمية فصائلية هذا الاجتماع بالمهم، حيث يجري بشكل تجهيز له بشكل مسبق من خلال عقد لقاءات بين الفصائل في إطار بحث سبل إنجاح والتوصل إلى صيغ مشتركة متوافق عليها بين الكل الفلسطيني، هذا ما جرى قبل المؤتمر. طبعا آخر اللقاءات ما قبل المؤتمر جمعت كل من رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة، اجتمع الطرفان في أنقرة لمرتين، اللقاء الأول كان ثنائي عقد يوم الثلاثاء، أما الثاني فقد كان الأربعاء بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شاهدناه وتابعناه جميعا، والذي أكد خلال الاجتماع أهمية وحدة الشعب الفلسطيني. طبعا الرئيس التركي قال أن الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام. المصادر الفلسطينية تحدثت عن أن هذا اللقاء جاء في سياق الترتيبات المسبقة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة إثر تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية خصوصا معركة جنين الأخيرة، وأضاف أن هذا اللقاء سبقته لقاءات منفردة جمعت الرئيس التركي أردوغان مع كل من نظيره الفلسطيني عباس ووفد من قيادة حماس لبحث مستجدات القضية الفلسطينية. أوضح المصدر أن الطرفين تبادلا رؤيتهما فيما يتعلق بما سيجري بحثه في حوار القاهرة في إطار تذليل العقبات، وأشار إلى أن الترتيبات لإنجاح حوار القاهرة ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة عبر عقد لقاءات متعددة، وقال سيجري عقد عدة لقاءات ثنائية مسبقة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، ثم لقاءات بين وفد فتح ووفود الفصائل الأخرى وكذلك بين حماس وبعض الفصائل. هذا ما يمكن أن نتحدث عنه. رؤية الحركتين، المصادر قالت أن اللقاء الثنائي الذي جمع طرفين في مقر إقامة الرئيس الفلسطيني بأنقرة يوم الثلاثاء الماضي جاء بناء على مقترح قدمته حركة فتح لحماس، ومن هنا يمكننا حقيقة أن نتوقع حجم التحضيرات التي جرت لإنجاح هذا المؤتمر. المحلل السياسي أحمد رفيق عوض كان له تصريح صحفي، قال مدير مركز القدس للدراسات التابعة لجامعة القدس، قال أن اللقاءات الأخيرة التي عقدت بين الفصائل جاءت كمحاولة لتقريب وجهات النظر والإعداد الجيد لاجتماع القاهرة، وأن اختلاف برامج العمل الفلسطيني والمرجعيات وفروق وجهات النظر حول طبيعة المرحلة القادمة تخفض من سقف التوقعات بنجاح حوار القاهرة، هذا ما جرى قبل الاجتماع يعني قبل يومين أو ثلاثة بالتحديد. الكاتب المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أيضا كانت له وجهة نظر، قال لا توجد بوادر حقيقية صدرت عن الفصائل تدفع باتجاه التفاؤل بنجاح اجتماع القاهرة أو حدوث اختراق حقيقي فيه، وأن طبيعة عقد هذا الاجتماع ومدته المقتصرة على يوم واحد فقط عدم وجود جدول أعمال له لا يمكن لها أن تتيح المجال الفصائل للتوافق على الحالة الوطنية وآليات المواجهة. ما يتم الحديث عنه وما تم الحديث عنه خلال الأيام الماضية ليست نظرة تشاؤمية، إنما هي نظرة واقعية، والنظرة الواقعية تختلف عن التشاؤمية. قضية المقاطعة الفصائل الثلاثة أيضا، الفصائل الفلسطينية المجتمع في مصر أيضا قالت، المقاطعون قالوا نحترم نتائجه ما لم تمس برؤيتنا، وقضية أن يبقى التعاون والتنسيق الأمني يمس برؤية المقاطعين، إذن لا يمكن اعتبار ذلك إلا واحدة من النقاط السيئة للأسف الشديدة. المؤتمر الذي عقد في غزة بالأمس تزامنا مع اجتماع القاهرة وأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر إن دل على شيء إنما يدل على وجود شرخ لا زال موجود للأسف الشديد حتى هذه اللحظة. ودعوا في مؤتمر الصحفي من غزة، دعوا المجتمعين في مصر إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال وتشكيل قيادة موحدة لإدارة المقاومة بالضفة، فضلا عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية وتفعيل إطار القيادي للأمناء العامين كلجنة وطنية لإدارة الصراع مع الكيان الإسرائيلي، فضلا عن سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. السيد خالد بطش الخالد البطش وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي قال كنا قد رحبنا بدعوة الرئيس عباس لهذا الاجتماع منذ اللحظة الأولى، وقلنا إننا جاهزون للعمل من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال، وأن مبادرات قدمت للسلطة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلا أنها باءت بالفشل، ولذا قررنا مقاطعة اللقاء علما بأننا لم نقاطع أي لقاء وطني سابق ونحن لسنا هواة مقاطعة. سيد لؤي القريوتي أيضا وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أيضا بالأمس كان يتحدث، قال في كل جولات الحوار كنا عاملا مساعدا يقرب وجهات النظر المختلفة، لكننا في هذه الجولة قررنا المقاطعة بسبب الاعتقالات السياسية. مشكلة الاعتقالات السياسية لم تنتهي مستمعي الكريم ولا زالت مستمرة، يعني حتى هذه اللحظة يمكن أن يعتقل قيادي أو عضو في أي فصيل فلسطيني مقاوم للكيان الإسرائيلي على يد السلطة الفلسطينية بسبب قضية التنسيق الأمني، وهذه نقطة خلافية حادة. تابع أيضا السيد لؤي القريوتي وهو كما نوهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة، قدم أميننا العام طلال ناجي مبادرة للإفراج عن عدد من المعتقلين من سجون السلطة مقابل مشاركة الجهاد في الحوار، لكن السلطة ما طلت بالرد على المبادرة فاتخذنا القرار بعدم المشاركة حتى الإفراج عنهم. هناك أكثر من شخصية تحدثت في هذا الإطار، حقيقة كان بودي أن أتوقف عند أغلب وجهات النظر وما تم الحديث عنه من تلك الشخصيات المقاطعة ولماذا قاطعت وما الذي تتمناه من هذا المؤتمر الذي انتهى وعقد ليوم واحد بالأمس. المؤتمر حقيقة مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر عقد، والجانب المصري مشكورا دائما في قضية جمعه للفصائل الفلسطينية، كان الكثير يتمنى أن يكون هذا المؤتمر ناجحا ويجمع كل الفصائل الفلسطينية تحت خيمته، لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك. نتمنى الخير لهذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة التي لربما ستقدم شيئا للقضية الفلسطينية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن